وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله ليس هو الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ترد على أهل وحدة الوجود الذين سبق ذكر مذهبهم. تسبيح معناه التنزيه، أي كل شيء في السماوات والأرض من المخلوقات ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. ومن أعظم ذلك هذا المذهب الخبيث، فإن جميع ما في السماوات وما في الأرض ينزه الله منه ويبطله. فدل هذا على أن هذه المخلوقات هي غير الله، لأنها تسبح الله وتنزهه عن الباطل، فهي غير الله جل وعلا، هي مخلوقة، والله هو الخالق. نعم.
ثم قال تعالى: له ملك السماوات والأرض.
ثم قال تعالى: له ملك السماوات والأرض، فهو مالك هذه الأشياء، وليست هي هو، لا يمكن أن يكون شيء واحد. المالك والمملوك في فرق بين المالك والمملوك. الله له ملك السماوات والأرض، فهي في السماوات والأرض من فيهن غير الله جل وعلا له. نعم.
ثم قال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
يحيي ويميت، يحيي ويميت، يجعل الحياة في المخلوقات، حياة النمو كالنباتات والأشجار، وحياة الحركة كالحيوانات، والله هو الذي يجعل فيها الحياة ثم يميتها، ينزع منها هذه الحياة تصبح ميتة، فهو يتصرف فيها سبحانه وتعالى بقدرته. فدل على الفرق بين الخالق والمخلوق. نعم.
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على بطلان وحدة الوجود. لو كان مذهبها صحيحا ما كان هناك أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن، لأنه كل شيء واحد. فدل على أنه الأول قبل كل شيء وأن كل شيء بعده، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر فوق كل مخلوقاته، هو الظاهر فوق مخلوقاته، ظاهر على أي شيء؟ على مخلوقاته، والباطن الذي لا يخشى عليه شيء مع كونه ظاهرا فوق مخلوقاته لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يحجبه شيء سبحانه وتعالى. والأول هو الآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. دل هذا على بطلان ما مذهب وحدة الوجود، لأنه لو كان كما يقولون ما كان هناك أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن، لأن الأشياء كلها واحد، شيء واحد. نعم. وهذه أسماء متقابلة، الظاهر يقابله الباطن، الأول يقابله الآخر، الأول يقابله الآخر، الظاهر يقابله الباطن، فهي متقابلات. نعم.
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين أغنني من الفقر.
نعم، هذا الحديث الصحيح يفسر الآية: الأول والآخر والظاهر والباطن، لأن معنى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. هذا الحديث يفسر الآية تفسيرا واضحا، ويدل على الفرق بين الخالق والمخلوق، لا كما تقوله وحدة الوجود، فهناك فرق بين الخالق والمخلوق واضح. نعم.
ثم قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير.
نعم، هذه الآيات من مطلع سورة الحديد. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلقها لجميع ما فيها، هذا دليل على الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن الله هو الخالق وما سواه فهو مخلوق. في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ستة أيام فصل فيها الخلق، كما جاء في الحديث أنه خلق في يوم الأحد كذا وخلق في يوم، كما في الآيات الأخرى، كما في الآيات الأخرى التي تفسر وتفصل كيفية خلقه للسماوات والأرض في ستة هذه الأيام. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، قدر فيها أقواتها في أربعة أيام. فخلقها في يومين وتقدير الأشياء التي فيها في يومين، هذه أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذا جمعت يومين ويومين ويومين كم تكون؟ ستة أيام. هذا تفصيل، تفصيل لما أجمل في هذه الآية في ستة أيام. فالله على كل شيء قدير، يقدر أن يخلقها في لحظة ولكن خلقها في ستة أيام لحكمة إلهية، وإلا هو قادر على أن يخلقها في لحظة. نعم، في ستة أيام. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش أي على وارتفع، والعرش هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، فوقها فوق المخلوقات، والله فوق العرش. استوى أي على وارتفع سبحانه على العرش. ومع علوه على العرش لا يخفى عليه شيء في قعر البحار وفي أي مكان، يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها وما يخرج منها، ما يلج في الأرض من الأموات والمخزونات وما يخرج منها من النباتات والمعادن وما ينزل من السماء من الماء والمطر ومن الملائكة ومن الأرزاق وما يعرج فيها، يعني يصعد إليها من الملائكة والأعمال، أعمال بني آدم كلها تصعد إلى الله جل وعلا. هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، معكم أيها الناس المؤمنين والكفار، هذه معية عامة، معكم بعلمه وإحاطته، مع أنه فوق العرش فهو معكم قريب منكم لا تخفون عليه، أينما كنتم في أي مكان كنتم فهو معكم لا تخفون عليه، لا تغيبون عن علمه سبحانه وتعالى ولا تحتجبون من رؤيته، بل هو يراكم أينما كنتم، الله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه أعمالكم، يبصرها ويراها سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه. نعم، هذه المعية معية عامة لجميع المخلوقات، ومعناها الإحاطة، وليس معناها وهو معكم أنه مختلط بكم كما تقوله الحلولية، بل هو معنا بعلمه وإحاطته ورؤيته وبصره سبحانه وتعالى وسمعه وبصره، هذه المعية ليست معية اختلاط. نعم،
وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
نعم،
فذكر سبحانه أن السماوات والأرض وفي موضع آخر وما بينهما مخلوق مسبح له.
وما بين السماء والأرض خلقه الله، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، أي وخلق ما بينهما من الأجواء وما يكون في هذه الأجواء من المخلوقات من الطيور والطائرات و ما يكون بين السماء والأرض من السحاب المسخر بين السماء والأرض، فلا يخفى عليه شيء. نعم،
فذكر سبحانه أن السماوات والأرض وفي موضع آخر وما بينهما مخلوق مسبح له، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء.
نعم،
وأما قوله سبحانه وهو معكم فلفظ مع لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر.
هذا رد على المؤولة، يقولون أنتم تمنعون التأويل وأنتم أولتم هذه الآية، لأن ظاهرها أنه مختلط معنا، لأن المعية كذا الاختلاط، فأنتم قلتم وهو معنا بعلمه، ظاهرها أنه معنا بذاته تعالى الله عن ذلك، فأنتم تمنعون التأويل وتؤولون. قال الشيخ رحمه الله هذا خطأ، لأن المعية ليس معناها محصورا في الاختلاط والمقارنة، وإنما المعية لها معاني، لها معاني، ليست محصور معناها في الاختلاط والمقارنة والمخالطة. هذا فهمكم، المعية لها معاني بحسب مواردها في لغة العرب. تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، هل القمر يمشي معك في الأرض أو في السماء؟ قمر في السماء، مع هذا تقول والقمر معنا، أي معنا ضياؤه ونوره، وأيضا هو بجرمه كأنه في كل مكان، كل الناس يرونه على وجه الأرض، كلهم يرونه، كل يقول هذا القمر عندنا وهو مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالمعية لها معاني، معناها هنا الإحاطة والعلم بما يكون من عباده وأعمالهم، فمن معنى المعية الإحاطة، ومن معناها الاختلاط والمقارنة، وهذا ليس مرادا هنا، ولها معاني. نعم، ومنها المصاحبة، تقول القمر معنا يعني مصاحب لنا، منها المصاحبة. نعم، فحصر المعية بأنها الاختلاط هذا غلط، هذا غلط. تقول فلان معي، نعم يمكن مختلط أنت وياه تمشون جميع ولا تجلسون جميع، فلان معي، لكن الله معنا لا، يختلف، معية غير معية المخلوق مع المخلوق، هذه معية خالق مع المخلوقين. نعم،
فلفظ مع لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر،
يعني ما يقتضي حصر هذا في هذا المعنى، بل لها معاني تفسر بحسب الموارد التي هي. فتقول القمر معنا، تقول فلان معي يعني يصاحبني يسير معي، الله معنا أي محيط بنا مطلع علينا، فلها معاني. نعم، فليس هذا من التأويل، وإنما هذا من التفسير، تفسير المعنى المراد. نعم، فليس تأويلا وإنما هو تفسير. نعم،
لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر.
نعم،
قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
كونوا مع الصادقين، هل معنى هذا أنك تروح وتنزل حشرة فيها الصالحون؟ كونوا معهم في العقيدة، كونوا معهم في المحبة، كونوا معهم في الدين، ولو أنت بالمشرق وهم بالمغرب أنت معهم، أنت مع الصادقين في أي مكان. فهذه المعية لا تقتضي مخالطة، إذا كان هذا بين المخلوقين فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ يعني ما تكون مع الصادقين إلا إذا كانوا بجنبك؟ لا، تكون مع الصادقين لو أنت بالمشرق وهم بالمغرب، في المذهب والدين والعقيدة والمحبة والنصرة والموالاة أنت معهم. نعم،
وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار.
والذين معه، سواء الذين في عصره وهم صحابته أو الذين اتبعوه إلى أن تقوم الساعة، هذه صفاتهم، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، هذه صفات المؤمنين بالرسول في أي وقت، هم خاص بالذين كانوا معه يسكنون إلى جانبه ويمشون معه عليه الصلاة والسلام. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه صفاتهم في كل زمان في كل مكان. فلا ليس معنى هذا أن هذا محصور في الصحابة الذين كانوا يعيشون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا عام في كل مؤمن إلى آخر الدنيا، فهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
وقوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم.
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، يشمل من كان في وقت نزول القرآن ويشمل من يأتي إلى أن تقوم الساعة. فالمؤمنون بعضهم مع بعض، بعضهم مع بعض. نعم.
ولفظ ما جاءت في القرآن عامة وخاصة.
نعم، جاءت المعية في القرآن عامة كما في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه معية عامة للمؤمنين والكفار، بمعنى أن الله يحصي أعمالهم ويطلع عليها ويراها ويعلمها ويسمع أقوالهم، فهو مع الجميع. هذه معية عامة، معية خاصة بالمؤمنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما، لموسى وهارون عليهما السلام، إنني معكما أسمع وأرى، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا معناه النصرة والتأييد والتوفيق، فهو معهم بنصرته وتأييده وحفظه وكلاءته لهم. هذه معية خاصة. نعم.
ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية وفيها
آية الحديد التي مرت وهو معكم أينما كنتم. نعم.
فالعامة في هذه الآية وفي آية المجادلة.
نعم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. معية عامة. نعم.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا.
نعم.
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم.
نعم. فكما قال الإمام أحمد وغيره، بدأ الله الآية بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بالعلم والله بكل شيء عليم، فدل على أن المعية معية العلم وليست معية الاختلاط. نعم.
فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل.
نعم.
هو معهم بعلمه.
نعم.
وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون،
أي معهم بتأييده ونصره وحفظه وكلاءته لهم توفيقه لهم، فهي معية خاصة. نعم.
وقوله تعالى لموسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى.
نعم، لما قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله جل وعلا لهما لا تخافا. لماذا؟ إنني معكما أسمع وأرى، فالذي الله معه لا يخاف من المخلوقات. وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار لصاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة. نعم.
وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا،
إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق وهما في الغار، لما وصلهم المشركون ووقفوا على الغار قال لا تحزن إن الله معنا، فانصرفوا ولم يروهم، صرفوا ولم يروهم، أخذ الله بأبصارهم ولم يروهم. فهذه معنى المعية. نعم.
وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه.
نعم.
فهو مع موسى وهارون عليهما السلام دون فرعون ومع محمد.
هو مع فرعون بالإحاطة وليس معه المعية الخاصة، هذه مع موسى وهارون فقط. نعم.
فهو مع موسى وهارون عليهما السلام دون فرعون
ومع دونه في المعية الخاصة، أما المعية العامة فهو مع كل خلقه فرعون وغيره يحيط بهم ويعلمهم. نعم.
ومع محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه.
نعم. وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالمعية الخاصة دون أبي جهل وأبي لهب وقادة المشركين حينما هموا بقتله عليه الصلاة والسلام ومنعه من الهجرة، لم يستطيعوا لأن الله معه وخرج من بينهم ولم يروه، جاءوا إلى الغار وهو فيه ولم يروه، خرج من الغار وسافر ولم يلحقوه ولم يدركوه، وصل إلى المدينة بسلامة الله. هذه المعية، المعية من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المتقين ومع المحسنين معية خاصة. نعم. بسبب تقواهم وإحسانهم. نعم.
فلو كان معنى المعية في أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام.
نعم. لو كان المعية بمعنى أنه في كل مكان كما تقوله الحلولية تناقض الخبر العام وهو الإحاطة بالخلق، والخبر الخاص وهو العناية بالمؤمنين، لقال أبو جهل: نعم هو معي، وهو معي كما أنه مع محمد. نقول: لا، المعية غير المعية، غير المعية التي عندك، معية خاصة لا تناقض بينهما. نعم.
بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك،
مع هؤلاء المؤمنين بنصره وتأييده، المعية الخاصة دون غيرهم من الكفار، فهو معهم بالإحاطة والاطلاع وليس معهم بالنصر والتأييد والإعانة. نعم.
وقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماوات وإله من في الأرض.
نعم. ليس المعنى معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أنه في السماء وفي الأرض حال في الأرض، الإله معناه المعبود، فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض جل وعلا. نعم.
كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
صفة، إن المثل الأعلى الصفات الكاملة، الصفات الكاملة في السماوات والأرض، لا يشبهه أحد ولا يماثله أحد، بل هو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد في السماوات والأرض، فله من الصفات من الأسماء والصفات أكملها وأفضلها وأعلاها. نعم. وكل كمال، كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص فالخالق أولى به، الخالق أولى به. نعم.
وكذلك قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض.
يعلم سركم وجهركم، لا يفسر بعضها بعضا، فمعنى في الأرض يعني بعلمه سبحانه وتعالى، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نعم.
كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره. نعم. أنه المعبود في السماوات والأرض.
هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني معبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض. والسماوات والأرض ومن فيهن ملكه وعبيده وتحت تصرفه سبحانه وتعالى. نعم.
وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته.
نعم، ليس معنى المعية المخالطة والحلول، لأن إجماع سلف الأمة وأئمتها على أن الله بائن من خلقه، منفصل الخلق بينه وبين الخلق انفصال تام، بائن يعني منفصل، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. وكلمة بائن من خلق هذه لم ترد بهذا اللفظ، لكن المعنى المأخوذ من الأدلة أنه بائن من خلق. هذا رد على الحلولية والاتحادية الذين يرون أنه مختلط بخلقه، فقالوا هذه الكلمة بائن من خلقه للرد عليهم، أنهم يرون أنه ليس بائنا من خلقه بل هو مختلط بهم. فمعنى بائن مأخوذ من النصوص، وإن لم يأتي باللفظ لكنه مأخوذ من النصوص القرآنية والنبوية. نعم.
وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته.
نعم.
يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
هذه القاعدة المجمع عليها، أن الله يوصف بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نحدث أوصافا من عندنا وننسبها لله. الذي لم يأتي بالكتاب ولا في السنة ينزه الله عنه، فيوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف لمعناه، يكون على معناه لا يحرف ويصرف عن معناه، فيقال المراد باليد النعمة، والمراد بالوجه الذات، والمراد بالغضب إرادة الانتقام، وبالرحمة إرادة الإنعام. هذا صرف، صرف لللفظ عن ظاهره، يبقى على ظاهره غير تحريف. والتحريف يكون بالمعنى ويكون باللفظ، يكون بالمعنى إذا فسر بغير معنى هذا تحريف، يكون باللفظ إذا زيد فيه حرف أو نقص منه حرف، مثل قول الأشاعرة استوى استولى، اللام هذه زائدة ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة، اللام هذه استولى استوى جاء استوى وليس استولى، هذا تحريف لفظي. وكما قالت اليهود لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني استغفروا، حط عنا ذنوبنا، حط عنا ذنوبنا، هذا استغفار. قالوا شنطة، زادوا النون، تهكما بكلام الله عز وجل. نعم.
ويوصف بصفات الكمال دون صفات النقص.
نعم، يوصف الله جل وعلا بصفات الكمال دائما وابدا، له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وينزه عن صفات النقص كالسنة والنوم والولد والموت غير ذلك والنسيان غير ذلك من صفات النقص. نعم.
ويعلم أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال،
لا يشابه الله أحد، لا مثل له ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له جل وعلا. نعم.
كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك صف لنا ربك، هل تدعون لعبادته ترك عبادة ما سواه؟ صفه لنا. أنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صفة الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الصمد العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سؤدده.
نعم، الصمد معناه الكامل في كل صفة كمال، في ملكه، في عظمته، في أسمائه وصفاته، الكامل من كل وجه وهو الله سبحانه. هذا معنى الصمد، هذا من معاني الصمد. ويفسر الصمد أيضا بالذي تصمد له الخلائق بحوائجها وتدعوه، كلها تدعوه سبحانه، كل الخلائق تتجه إلى الله بحوائجها تصمد إليه. وفسر الصمد لأنه الذي لا جوف له، لا جوف له، فالصمد له معاني. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره: وهو الذي لا جوف له.
نعم، هذا من معاني الصمد، من معاني الصمد كما فسر الصحابة لذلك. نعم.
والأحد الذي لا نظير له.
الأحد يعني المنفرد الذي ليس له شريك وليس له مثيل وليس له شبيه، هذا معنى الأحد. نعم.
فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه.
نعم.
واسمه الأحد يتضمن اتصافه بأنه لا مثل له.
نعم.
وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي كونها تعدل ثلث القرآن.
نعم، للشيخ مؤلف مستقل جواب أهل العلم والإيمان، جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهو مطبوع وموجود بكثرة وموجود أيضا في المجموع، مجموع الفتاوى. نعم.
فصل: وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية.
هذه مسألة أخرى، مسألة الفرق بين الشرع والقدر، الأمر الشرعي والأمر القدري. بعض الناس يقولون ما فيه إلا الأمر الكوني القدري ولا فيه أمر شرعي، وهم أهل الضلال. أهل السنة يقولون، وفي من يقول ليس فيه إلا أمر شرعي ما فيه أمر قدري. أما أهل السنة وأهل الحق فيقولون فيه الأمر الشرعي وفيه الأمر القدري. قال تعالى: ألا له الخلق.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله، ليس هو الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ترد على أهل وحدة الوجود الذين سبق ذكر مذهبهم. تسبيح معناه التنزيه، أي كل شيء في السماوات والأرض من المخلوقات ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. ومن أعظم ذلك هذا المذهب الخبيث، فإن جميع ما في السماوات وما في الأرض ينزه الله منه ويبطله. فدل هذا على أن هذه المخلوقات هي غير الله، لأنها تسبح الله وتنزهه عن الباطل، فهي غير الله جل وعلا، هي مخلوقة، والله هو الخالق. نعم.
ثم قال تعالى له ملك السماوات والأرض.
ثم قال تعالى له ملك السماوات والأرض، فهو مالك هذه الأشياء وليست هي هو. لا يمكن أن يكون شيء واحد، المالك والمملوك في فرق بين المالك والمملوك. الله له ملك السماوات والأرض، فهي في السماوات والأرض من فيهن غير الله جل وعلا له. نعم.
ثم قال تعالى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
يحيي ويميت، يحيي ويميت، يجعل الحياة في المخلوقات حياة النمو كالنباتات والأشجار، وحياة الحركة كالحيوانات، والله هو الذي يجعل فيها الحياة ثم يميتها، ينزع منها هذه الحياة تصبح ميتة، فهو يتصرف فيها سبحانه وتعالى بقدرته. فدل على الفرق بين الخالق والمخلوق. نعم.
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على بطلان وحدة الوجود. لو كان مذهبها صحيحا ما كان هناك أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن، لأنه كل شيء واحد. فدل على أنه الأول قبل كل شيء وأن كل شيء بعده، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر فوق كل مخلوقاته، هو الظاهر فوق مخلوقاته، ظاهر على أي شيء؟ على مخلوقاته. والباطن الذي لا يخشى عليه شيء، مع كونه ظاهرا فوق مخلوقاته لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يحجبه شيء سبحانه وتعالى. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فدل هذا على بطلان مذهب وحدة الوجود، لأنه لو كان كما يقولون ما كان هناك أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن، لأن الأشياء كلها واحد، شيء واحد. نعم. وهذه أسماء متقابلة، الظاهر يقابله الباطن، الأول يقابله الآخر، الأول يقابله الآخر، الظاهر يقابله الباطن، فهي متقابلات. نعم.
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين أغنني من الفقر.
نعم، هذا الحديث الصحيح يفسر الآية: الأول والآخر والظاهر والباطن، لأن معنى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. هذا الحديث يفسر الآية تفسيرا واضحا، ويدل على الفرق بين الخالق والمخلوق، لا كما تقوله وحدة الوجود، فهناك فرق بين الخالق والمخلوق واضح. نعم.
ثم قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
نعم، هذه الآيات من مطلع سورة الحديد. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلقها بجميع ما فيها، على دليل على الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن الله هو الخالق وما سواه فهو مخلوق، في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ستة أيام. فصل فيها الخلق كما جاء في الحديث أنه خلق في يوم الأحد كذا وخلق في يوم، كما في الآيات الأخرى التي تفسر وتفصل كيفية خلقه للسماوات والأرض في ستة هذه الأيام. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها قدر فيها أقواتها في أربعة أيام. فخلقها في يومين وتقدير الأشياء التي فيها في يومين، هذه أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذا جمعت يومين ويومين ويومين كم تكون؟ ستة أيام. هذا تفصيل، تفصيل لما أجمل في هذه الآية في ستة أيام. الله على كل شيء قدير، يقدر أن يخلقها في لحظة، ولكن خلقها في ستة أيام لحكمة إلهية، وإلا هو قادر على أن يخلقها في لحظة. نعم، في ستة أيام. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش أي على وارتفع، والعرش هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، فوقها فوق المخلوقات، والله فوق العرش. استوى أي على وارتفع سبحانه على العرش، ومع علوه على العرش لا يخفى عليه شيء في قعر البحار وفي أي مكان، يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها وما يخرج منها، ما يلج في الأرض من الأموات والمخزونات، وما يخرج منها من النباتات والمعادن وما ينزل من السماء من الماء المطر ومن الملائكة ومن الأرزاق وما يعرج فيها يعني يصعد إليها من الملائكة والأعمال أعمال بني آدم كلها تصعد إلى الله جل وعلا. هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، معكم أيها الناس المؤمنين والكفار، هذه معية عامة، معكم بعلمه وإحاطته مع أنه فوق العرش فهو معكم قريب منكم لا تخفون عليه، أينما كنتم في أي مكان كنتم فهو معكم لا تخفون عليه، لا تغيبون عن علمه سبحانه وتعالى ولا تحتجبون من رؤيته، هو يراكم أينما كنتم، الله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه أعمالكم يبصرها ويراها سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه. نعم، فهذا هذه المعية معية عامة لجميع المخلوقات، ومعناها الإحاطة، وليس معناها وهو معكم أنه مختلط بكم كما تقوله الحلولية، بل هو معنا بعلمه وإحاطته ورؤيته وبصره سبحانه وتعالى وسمعه وبصره، هذه المعية ليست معية اختلاط. نعم.
وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
نعم.
فذكر سبحانه أن السماوات والأرض وفي موضع آخر وما بينهما مخلوق مسبح له.
وما بين السماء والأرض خلقه الله، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، أي وخلق ما بينهما من الأجواء وما يكون في هذه الأجواء من المخلوقات من الطيور والطائرات وما يكون بين السماء والأرض من السحاب، السحاب المسخر بين السماء والأرض، فلا يخفى عليه شيء. نعم.
فذكر سبحانه أن السماوات والأرض وفي موضع آخر وما بينهما مخلوق مسبح له، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء.
نعم.
وأما قوله سبحانه وهو معكم فلفظ مع لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر.
هذا رد على المؤولة، يقولون أنتم تمنعون التأويل وأنتم أولتم هذه الآية، لأن ظاهرها أنه مختلط معنا، لأن المعية كذا الاختلاط، فأنتم قلتم وهو معنا بعلمه، ظاهرها أنه معنا بذاته تعالى الله عن ذلك، فأنتم تمنعون التأويل وتؤولون. قال الشيخ رحمه الله هذا خطأ، لأن المعية ليس معناها محصورا في الاختلاط والمقارنة، وإنما المعية لها معاني، لها معاني ليست محصور معناها في الاختلاط والمقارنة والمخالطة، هذا فهمكم، المعية لها معاني بحسب مواردها في لغة العرب. تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، هل القمر يمشي معك في الأرض أو في السماء؟ قمر في السماء، مع هذا تقول والقمر معنا، أي معنا ضياؤه ونوره، وأيضا هو بجرمه كأنه في كل مكان، كل الناس يرونه على وجه الأرض، كلهم يرونه، كل يقول هذا القمر عندنا وهو مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالمعية لها معاني، معناها هنا الإحاطة والعلم بما يكون من عباده وأعمالهم. من معنى المعية الإحاطة ومن معناها ومن معناها الاختلاط والمقارنة، وهذا ليس مرادا هنا ولها معاني. نعم. ومنها المصاحبة، تقول القمر معنا يعني مصاحب لنا، منها المصاحبة. نعم. فحصر المعية بأنها الاختلاط هذا غلط، هذا غلط. تقول فلان معي، نعم يمكن مختلط أنت وياه تمشون جميع ولا تجلسون جميع، فلان معي، لكن الله معنا لا، يختلف. معية غير معية المخلوق مع المخلوق، هذه معية خالق مع المخلوقين. نعم.
فلفظ مع لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر،
يعني ما يقتضي حصر هذا في هذا المعنى، بل لها معاني تفسر بحسب الموارد التي هي. فتقول القمر معنا، تقول فلان معي يعني يصاحبني يسير معي، الله معنا أي محيط بنا مطلع علينا، فلها معاني. نعم. فليس هذا من التأويل، وإنما هذا من التفسير، تفسير المعنى المراد. نعم. فليس تأويلا وإنما هو تفسير. نعم.
لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر.
نعم.
قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
كونوا مع الصادقين، هل معنى هذا أنك تروح وتنزل حشرة فيها الصالحون؟ كونوا معهم في العقيدة، كونوا معهم في المحبة، كونوا معهم في الدين، ولو أنت بالمشرق وهم بالمغرب أنت معهم، أنت مع الصادقين في أي مكان. فهذه المعية لا تقتضي مخالطة، إذا كان هذا بين المخلوقين فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ يعني ما تكون مع الصادقين إلا إذا كانوا بجنبك؟ لا، تكون مع الصادقين لو أنت بالمشرق وهم بالمغرب، في المذهب والدين والعقيدة والمحبة والنصرة والموالاة أنت معهم. نعم.
وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار.
والذين معه سواء عن الذين في عصره وهم صحابته أو الذين اتبعوه إلى أن تقوم الساعة، هذه صفاتهم، رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه صفات المؤمنين بالرسول في أي وقت، هم خاص بالذين كانوا معه يسكنون إلى جانبه ويمشون معه عليه الصلاة والسلام. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه صفاتهم في كل زمان في كل مكان. فلا ليس معنى هذا أن هذا محصور في الصحابة الذين كانوا يعيشون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا عام في كل مؤمن إلى آخر الدنيا فهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم.
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، يشمل من كان في وقت نزول القرآن ويشمل من يأتي إلى أن تقوم الساعة، فالمؤمنون بعضهم مع بعض، بعضهم مع بعض. نعم.
ولفظ ما جاءت في القرآن عامة وخاصة.
نعم. جاءت المعية في القرآن عامة كما في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هذه معية عامة للمؤمنين والكفار، بمعنى أن الله يحصي أعمالهم ويطلع عليها ويراها ويعلمها ويسمع أقوالهم، فهو مع الجميع، هذه معية عامة. معية خاصة بالمؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما، لموسى وهارون عليهما السلام، إنني معكما أسمع وأرى، واعلموا أن الله مع المتقين، هذا معناه النصرة والتأييد والتوفيق، فهو معهم بنصرته وتأييده وحفظه وكلاءته لهم، هذه معية خاصة. نعم.
ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية وفيها
آية الحديد التي مرت وهو معكم أينما كنتم. نعم.
فالعامة في هذه الآية وفي آية المجادلة.
نعم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، لمعية عامة. نعم.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا.
نعم.
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم.
نعم. فكما قال الإمام أحمد وغيره، بدأ الله الآية بالعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بالعلم، والله بكل شيء عليم، فدل على أن المعية معية العلم وليست معية الاختلاط. نعم.
فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل.
نعم.
هو معهم بعلمه.
نعم.
وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون،
أي معهم بتأييده ونصره وحفظه وكلاءته لهم توفيقه لهم، أي معية خاصة. نعم.
وقوله تعالى لموسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى.
نعم. لما قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله جل وعلا لهما لا تخافا. لماذا؟ إنني معكما أسمع وأرى، فالذي الله معه لا يخاف من المخلوقات. وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار لصاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. نعم.
وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا،
إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق وهما في الغار، لما وصلهم المشركون ووقفوا على الغار قال لا تحزن إن الله معنا، فانصرفوا ولم يروهم، صرفوا ولم يروهم، أخذ الله بأبصارهم ولم يروهم، فهذه معنى المعية. نعم.
وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه.
نعم.
فهو مع موسى وهارون عليهما السلام دون فرعون ومع محمد،
هو مع فرعون بالإحاطة وليس معه المعية الخاصة، هذه مع موسى وهارون فقط. نعم.
فهو مع موسى وهارون عليهما السلام دون فرعون
ومع دونه في المعية الخاصة، أما المعية العامة فهو مع كل خلقه، فرعون وغيره يحيط بهم ويعلمهم. نعم.
ومع محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه.
نعم. وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالمعية الخاصة دون أبي جهل وأبي لهب وقادة المشركين حينما هموا بقتله عليه الصلاة والسلام ومنعه من الهجرة لم يستطيعوا، لأن الله معه وخرج من بينهم ولم يروه، جاءوا إلى الغار وهو فيه ولم يروه، خرج من الغار وسافر ولم يلحقوه ولم يدركوه، وصل إلى المدينة بسلامة الله. هذه المعية، المعية من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المتقين ومع المحسنين معية خاصة. نعم، بسبب تقواهم وإحسانهم. نعم.
فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام.
نعم، لو كان المعية بمعنى أنه في كل مكان كما تقوله الحلولية تناقض الخبر العام وهو الإحاطة بالخلق، والخبر الخاص وهو العناية بالمؤمنين، لقال أبو جهل نعم هو معي، وهو معي كما أنه مع محمد. نقول لا، المعية غير المعية، غير المعية التي عندك، معية خاصة لا تناقض بينهما. نعم.
بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك،
مع هؤلاء المؤمنين بنصره وتأييده، المعية الخاصة دون غيرهم من الكفار، فهو معهم بالإحاطة والاطلاع وليس معهم بالنصر والتأييد والإعانة. نعم.
وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماوات وإله من في الأرض.
نعم، ليس المعنى معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أنه في السماء وفي الأرض حال في الأرض، الإله معناه المعبود، فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض جل وعلا. نعم.
كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
صفة، إن المثل الأعلى الصفات الكاملة، الصفات الكاملة في السماوات والأرض، لا يشبهه أحد ولا يماثله أحد، بل هو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد في السماوات والأرض، فله من الصفات من الأسماء والصفات أكملها وأفضلها وأعلاها. نعم. وكل كمال، كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص فالخالق أولى به، الخالق أولى به. نعم.
وكذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض،
يعلم سركم وجهركم لا يفسر بعضها بعضا، فمعنى في الأرض يعني بعلمه سبحانه وتعالى، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نعم.
كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره. نعم. أنه المعبود في السماوات والأرض،
هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني معبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض، والسماوات والأرض ومن فيهن ملكه وعبيده وتحت تصرفه سبحانه وتعالى. نعم.
وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته.
نعم، ليس معنى المعية المخالطة والحلول، لأن إجماع سلف الأمة وأئمتها على أن الله بائن من خلقه، منفصل الخلق بينه وبين الخلق انفصال تام بائن يعني منفصل ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. وكلمة بائن من خلقه لم ترد بهذا اللفظ، لكن المعنى المأخوذ من الأدلة أنه بائن من خلقه، هذا رد على الحلولية والاتحادية الذين يرون أنه مختلط بخلقه، فقالوا هذه الكلمة بائن من خلقه للرد عليهم، أنهم يرون أنه ليس بائنا من خلقه بل هو مختلط بهم. فمعنى بائن مأخوذ من النصوص، وإن لم يأتي باللفظ لكنه مأخوذ من النصوص القرآنية والنبوية. نعم.
وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته.
نعم.
يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
هذه القاعدة المجمع عليها أن الله يوصف بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نحدث أوصافا من عندنا وننسبها لله. الذي لم يأتي بالكتاب ولا في السنة ينزه الله عنه، فيوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف لمعناه، فيكون على معناه لا يحرف ويصرف عن معناه، فيقال المراد باليد النعمة والمراد بالوجه الذات والمراد بالغضب إرادة الانتقام وبالرحمة إرادة الإنعام. هذا صرف، صرف لللفظ عن ظاهره، يبقى على ظاهره غير تحريف، والتحريف يكون بالمعنى ويكون باللفظ، يكون بالمعنى إذا فسر بغير معنى هذا تحريف، يكون باللفظ إذا زيد فيه حرف أو نقص منه حرف، مثل قول الأشاعرة استوى استولى، اللام هذه زائدة ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة، اللام هذه استولى استوى جاء استوى وليس استولى، هذا تحريف لفظي. وكما قالت اليهود لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني استغفروا حط عنا ذنوبنا، حط عنا ذنوبنا، هذا استغفار. قالوا شنطة، زادوا النون تهكما بكلام الله عز وجل. نعم.
ويوصف بصفات الكمال دون صفات النقص.
نعم، يوصف الله جل وعلا بصفات الكمال دائما وابدا، له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وينزه عن صفات النقص كالسنة والنوم والولد والموت غير ذلك والنسيان غير ذلك من صفات النقص. نعم.
ويعلم أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال،
لا يشابه الله أحد، لا مثل له ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له جل وعلا. نعم.
كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، صف لنا ربك، هل تدعون لعبادته ترك عبادة ما سواه، صفه لنا، أنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه صفة الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصمد العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سؤدده.
نعم، الصمد معناه الكامل في كل صفة كمال، في ملكه، في عظمته، في أسمائه وصفاته، الكامل من كل وجه وهو الله سبحانه، هذا معنى الصمد. هذا من معاني الصمد. ويفسر الصمد أيضا بالذي تصمد له الخلائق بحوائجها وتدعوه، كلها تدعوه سبحانه، كل الخلائق تتجه إلى الله بحوائجها تصمد إليه. وفسر الصمد لأنه الذي لا جوف له، لا جوف له، فالصمد له معاني. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره: وهو الذي لا جوف له.
نعم، هذا من معاني الصمد، من معاني الصمد كما فسر الصحابة لذلك. نعم.
والأحد الذي لا نظير له.
الأحد يعني المنفرد الذي لا ليس له شريك وليس له مثيل وليس له شبيه، هذا معنى الأحد. نعم.
فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه.
نعم.
واسمه الأحد يتضمن اتصافه بأنه لا مثل له.
نعم.
وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي كونها تعدل ثلث القرآن.
نعم، للشيخ مؤلف مستقل جواب أهل العلم والإيمان، جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهو مطبوع وموجود بكثرة وموجود أيضا في المجموع، مجموع الفتاوى. نعم.
فصل. وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية.
هذه مسألة أخرى، مسألة الفرق بين الشرع والقدر، الأمر الشرعي والأمر القدري. بعض الناس يقولون ما فيه إلا الأمر الكوني القدري ولا فيه أمر شرعي، وهم أهل الضلال. أهل السنة يقولون، وفيه من يقول ليس فيه إلا أمر شرعي ما فيه أمر قدري. أما أهل السنة وأهل الحق فيقولون فيه الأمر الشرعي وفيه الأمر القدري. قال تعالى: ألا له الخلق